بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ في حديثنا في هذه الندوة اليوم الخميس غرة يوليو عام 1976 يوافق الثاني من رجب عام 1396. عندما افتتحت هذه الجلسة كانت الساعة 7 مساء بمنزل أخينا محمد فضل بمدينة أم درمان بحي الموردة، والحديث الذي سنسوقه للسادة المستمعين هو محاولة لفتح الموضوع للنقاش. الدعوة هي إلى بعث الإسلام، ونحن لا نعتقد أننا نحتاج إلى طويل قول بأن الناس اليوم ليسوا على الإسلام. الإسلام اليوم لا وجود له إلا في المصحف. نحن نريد للمصحف أن ينتقل من القرطاس إلى صدور الرجال والنساء، ومعزة القرآن في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نحن نحب أن يكون الإسلام معاشا يؤثر كما قال السيد رئيس الجلسة في أخلاق الرجال والنساء في الشارع وفي السوق وفي المدرسة وفي البيت وفي المكتب وفي المصنع. ونصول الإسلام عن حياة الناس وارد به النذير في حديث نبينا، والبشارة بعودة الإسلام إلى حياة الناس من جديد وارد به البشير في حديث نبينا، والبشارة واردة في بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. الغرابة هي المسافة اليوم بيننا وبين إخواننا العلماء، علماء الدين كما تجري العبارة بتسميتهم، سواء كانوا في السودان أو في خارج السودان. الغرابة هي المسافة بيننا، ونحن نحب أن نؤكد أن هذه الدعوة غريبة كل الغرابة، ولولا أنها غريبة لما أنفقنا حياتنا في نشرها وفي تبيينها وفي الدفاع عنها. ذلك لأن البشارة في عودة الدين مقرونة بالغرابة، ولأن البداهة المعاشة أن الأمر إذا لم يكن غريبا لا يمكن أن يحدث تغيير في حياة الناس. والغرابة دائما صاحبة الدعوات الكبيرات، وبصورة خاصة الدعوات الدينيات. وعندما جاء نبينا في شعاب مكة يدعو إلى لا إله إلا الله التي هي اليوم على لسان كل مسلم وكأنها بداهة، كانت مسار غرابة. بل على التحقيق أن الغرابة التي بدأ بها الإسلام كما هو وارد في الحديث، بدأ الإسلام غريبا، كانت ترجع إلى لا إله إلا الله. هذه كان في الكعبة التي بنيت بناها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بيتا لله ليعبد فيه وليوحد فيه، كان في أوان الدعوة إلى الدين بهذه الكعبة حولها وفوقها وداخلها 360 صنم تعبد من دون الله. فكان الحديث الذي جرى من النبي إلى القرشيين وهم في فناء الكعبة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا فيما حكى عنهم القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه هي الغرابة، الغرابة في التوحيد. وكل الأديان جاءت بالتوحيد من لدن آدم وإلى محمد، والحديث: خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. والدعوة الإسلامية الجديدة اتجهت إلى بعث لا إله إلا الله في حياة الناس من جديد بعد أن ماتت وأصبحت كلمة تقال من الحنجرة ولفوق. أصبحت لا إله إلا الله لا فعل لها في أخلاق الناس، في عقول ولا في قلوب. والدعوة قامت إلى بعث السنة، لأنه قال: الذين يحيون السنة. وبعث السنة جرى في تطبيق متقن يمارسه الذين يباشرون هذه الدعوة. والخلق الديني والعلم الديني يطلب أن تدعو نفسك أول ما تدعو، فإن استجابت لك فقد أذر لك في أن تدعو الآخرين. وهناك حديث قدسي جرى لسيدنا المسيح: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. وفي الوقت الحاضر عمل دعاة الدعوة الإسلامية الجديدة هو تجويد تقليد النبي في سنته التعبدية والعادية، سنة العبادة وسنة العادة، ما يطيقون من سنة العادة، لكن على التحقيق محاكاة تكاد تكون تامة في سنة العبادة. وبذلك انفتح باب للفهم. نحن لا نقدم للآن للناس نصوصا جديدة، لا في الأحاديث بطبيعة الحال ولا في القرآن بطبيعة الحال، ولكننا نقدم فهما جديدا للنصوص القديمة. الغرابة جاءت من هذا الفهم الجديد، والفهم الجديد جاء من إتقان تقليد النبي في أعماله، في عبادته، وفيما يتيسر من عادته. ومعلوم أن أخلاق النبي كانت القرآن، كما هو وارد عن السيدة عائشة. فكأن القرآن مجسد بالقدر الممكن في حياة النبي، ولذلك دعوتنا أن حياة النبي هي مفتاح القرآن. من أراد أن يفهم الفهم الجديد في القرآن يحاول أن يتشرب الشمائل النبوية في العبادة وفي العادة، يحاول أن يقلد بوعي حياة النبي. وده كما هو واضح السر في أنه لا إله إلا الله التي هي مصدر الغرابة دائما قرنت بمحمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد هو الباب للدخول على هذه الحضرة. ونفس العبارة تجي في واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى هي أن تتبع النبي بإحسان ويجيك العلم في دقائق المعارف من الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. وما قام عليه أمر الدعوة الإسلامية الجديدة في دقة الفهم يأتي من الفهم لطبيعة بروز الوجود من الله. يقول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من الوحدة التي هي حظ الله نزل الوجود في الثنائية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أو في نفس المعنى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الثنائية تجد برضو في الشهادة اللي قلنا عنها هسع لا إله إلا الله محمد رسول الله. والثنائية قيمتها أنه نحن أبوابنا على العالم الخارجي ثنائية، الحواس ثنائية، وتعطينا المعاني بالصورة دي، ما تراه بالعينين وما تسمعه بالأذنين وما تحسه، الحواس المعروفة عندنا ثنائية بهذه الصورة. ولذلك نتج عنا أنه عقلنا لا يستطيع أن يدرك إلا الأشياء بأضدادها وبمقارنتها. يعني نعرف الظلام بالنور، ونعرف الحلو بالمر، والحار بالبارد، والخير بالشر، وهكذا. وده معنى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل ما صعدت انت من التعدد الكثير في القاعدة في بث منهما رجالا كثيرا ونساء، بعد أن قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، في التعدد ده كل ما صعدت نحو الله قل التعدد وظهرت الوحدة. ولا إله إلا الله هي في الحقيقة شعار توحيد بين التعدديات الكثيرة. كأنه قال في آلهة كثيرة لكنها كلها باطل إلا الله. ولذلك تلقى بعض المفسرين يقولوا لا معبود بحق إلا الله، ده في قولهم لا إله إلا الله. أكثر من كده وأدق أنه الفعل في الوجود كله لواحد، الفاعل واحد، وكل من فعل إنما من وراه الفاعل الواحد. زي العبارة اللي تجي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. واضح في واضح الأمر أنه الأصحاب قتلوا الكفار. وما رميت للنبي إذ رميت، كأنه في أمر ظاهر هو ثنائي للأمر الخفي. وتجي العبارة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المثل اللي جاء في جاء أمره في الدعوة الإسلامية الجديدة أو الفهم الجديد للأمر ده أنه الأشياء اللي كانت بتعتبر لما كان الفهم غليظ بعض الشيء، الأشياء اللي كانت بتعتبر واحدة في فهم الناس هي في الحقيقة اثنين. المرة الفاتت في الندوة هنا قلنا لا إله إلا الله حركة بين نقيضين، حركة الفكر بين نقيضين، أو لا إلا، كأنه نفى وأثبت. وإنت حركتك في فكرك بتجول بين النفي والإثبات، لا النفي صحيح ولا الإثبات صحيح، وإنما صحيح نقطة في الوسط بيناتهم، وهو ما سمي بخط الاستقامة. في الجولان بين النقيضين يجي التوحيد، في التوحيد بين النقيضين يجي التوحيد، وده سمي بخط الاستقامة. ونحن عندنا في القرآن وفي الصورة اللي بنقراها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال في المسلمين، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبتجد أن المفسرين بيفسروا المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. بعبارة ثانية، الجانب المادي المفرط في المادية والجانب الروحي المفرط في الروحية هم النقيضين. يعني يمكنك أن تقول في العبارة الحيوان والملك، الحيوان والملك. لا الحيوان هو الكمال بطبيعة الحال البنت عليه، ولا الملك هو الكمال البنت عليه، وإنما التزاوج بين النقيضين بين الطرفين. البشر هم البرزخ بين الملك والشيطان، نقطة التقاء الملائكة والشياطين هم البشر. وكمال النشأة دي هي اللي جعلت مطلق بشر في المآل أكمل من مطلق ملك. التوحيد ده في النص بين النقيضين هو خط الاستقامة اللي قال عنه ربنا برضو للأمة المسلمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بنكون شهداء على الناس لأن الفريقين بيلتقوا في نقطة الوسط. زي ما قلنا الإفراط في الروحانية والإفراط في الحيوانية كمال في أن يكون بينات تزاوج ومز. الخط في الوسط ده كانت في معاني بترد فيه وكأنها واحدة. مثلا الإسلام، كلمة الإسلام تعريفها عندنا في الدين الانقياد الظاهري. إذا كان الإنسان مشى لقدام وآمن وأحسن برضه هو مسلم، لكن بيبتدي من مجرد الانقياد الظاهري ولو منافق. جاء في الفهم الجديد للموضوع ده أنه الصورة ما هكذا. الإسلام معنيين، الإسلام مستويين، في إسلام دون الإيمان وفي إسلام فوق الإيمان. يمكن أن تتصوروا خط في الوصل فاصل، ده الإيمان، دونه في إسلام، فوق منه في إسلام. ومعنى كلمة إسلام لما تسمعها ما هي معنى واحد. جاء الحديث في ده في القرآن في قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم ادعوا الإيمان وطاولوا للإيمان، ردوا إلى إسلام هو مجرد القول باللسان والعمل بالجوارح، وحتى المنافق يحسب فيه مسلم. بعدين يجي القرآن برضو: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى قالوا: أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته يا رسول الله؟ نزل لهم القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الإسلام بالمعنى اللي هو أكبر من الإيمان هو المعني بالقول إن الدين عند الله الإسلام، أو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح جدا أنه لا يمكن أن يكون الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يكون هو الإسلام اللي قبلك رد له الأعراب بعد أن أنكر عليهم دعوة الإيمان. إذن الإسلام إسلامين، إسلام هو فوق للإيمان، إسلام يمكنك أن تقول هو في طرف النهاية، وإسلام هو في طرف البداية. الفرق بين الإسلامين أنه الإسلام الأولاني هو القول باللسان والعمل بالجوارح. القول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تصلي وتصوم وتحج إن استطعت مرة في العمر، وتزكي ملكت النصاب وحال عليه الحول. بالصورة دي المنافق مسلم. الإسلام الثاني هو سير في المراقي والمعرفة لغاية ما تكون أنت منقاد ظاهرا وباطنا لله، ودوار التفصيل في الحقيقة بصورة حاسمة في القرآن. مثلا في تطور أبينا إبراهيم الروحي منذ أن قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وتمشي في مراقي تدريجه إلى أن يقول: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ما قال ليكون من المؤمنين، لأنه فرق من مسألة الإيمان. قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال: وليكون من الموقنين. فجاء كلام هنا في الدعوة أن هناك الإيمان وهناك الإيقان. الإيمان وارد في 3 درجات، والإيقان وارد في 3 درجات. مرحلة ثلاثية هي مرحلة الإيمان، فوق لها مرحلة ثلاثية هي مرحلة الإيقان. الإيقان إذا بلغ حق اليقين يتوج بالإسلام الذي هو الإنقياد الظاهري والباطني. إذ قال له ربه أسلم، دعا سيدنا إبراهيم بعد أن أراه الملكوت ودرجه في مراقي القرب، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ففي مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان. مرحلة الإيمان وارد في حديث مشهور عن جبريل رواه عمر بن الخطاب، ما راح نروي الحديث كله عشان ما يكون الحديث ده طويل، المقدمة ده طويلة، لكن فيه: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم الشهر. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما انصرف قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدين الأمة في مرحلة الإيمان واقع في 3 درجات: إسلام وإيمان وإحسان. هناك 3 درجات الأخرى واردة في القرآن ولم يتعرض لها الحديث، لسر سنأتي عليه بعد قليل. هناك 3 درجات هي درجات الإيقان، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فوارد في القرآن علم اليقين وعلم عين اليقين. في موضع آخر يقول وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فوارد علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. بعد الدرجة دي حتى يجي الإسلام الذي هو الانقياد التام لله والرضا بالله، وده اللي طلبه أبونا إبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بالإيقان يجي الاطمئنان. الإسلام إذن يسار إليه في سلم سباعي. الإسلام اللي هو القول باللسان والعمل بالجوارح الظاهري، الانقياد الظاهري، ثم إذا كان الإنسان صادق في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بالعمل يؤكد العمل في قلبه الإيمان، يدخل من الخارج إلى الداخل الإيمان، ويبقى الإيمان ما انعقد عليه القلب وصدقه العمل، ثم يزيد الإيمان يبقى إحسان، ثم يزيد الإيمان من مرتبة الإحسان يبقى علم يقين، علم عين يقين، علم حق يقين. في المرحلة دي يرجع الإنسان يسلم، بمعنى يستسلم وينقاد ويرضى بالله رب ويكون هو عبدا لله. الدعوة دي من مرحلة الإيقان كان يعيش النبي وحده، ما كانت مفروضة على الأمة. هذه تسوقنا للثنائية الثانية. نحن نقول أمة المسلمين، نقول الأمة المسلمة، نحن المسلمين نقول. إذا كان جينا للدقة الكلام ده عايز تمييز. نحن في الحقيقة أمة المؤمنين. أمة المسلمين ما جات لغاية اليوم في التاريخ الأمة اللي بتخاطب بمرحلة الإيقان من الدين ويفرض عليها الإيقان، لم تدخل في الوجود كأمة، لكن دخلوا طلائع كأفراد. النبي ما كان من أمة المؤمنين، كان هو مسلم وهم كانوا مؤمنين. دينهم وارد في حديث جبريل، دين النبي وارد في أصول القرآن، في القرآن في مراحل الإيقان. ولذلك يجي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودي مسألة بتتحقق بحقيقة تكليفه، هو حقق من لا إله إلا الله المستوى اللي جعل شريعته غير شريعة أمته. هذه برضها بتحتاج إلى نظر، أنه النبي كان المسلم وأمته كانت المؤمنة. وده فيه سر ارجع كثير إلى أنه القرآن المدني فيه وارد ذكر المؤمنين. يمكنك أن تقول أن ما يميز القرآن المدني من القرآن المكي كثرة ذكرة المؤمنين فيه. القرآن في مكة يقول يا أيها الناس أو يقول يا بني آدم، ولكنه في مكة يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا. دي برضها من الثنائيات اللي بتحتاج لدقة نظر يجيب إتقان التوحيد، ودي من مصادر الغرابة في الدعوة. المثلة تسوقنا إلى القرآن، أن القرآن برضو مش حاجة واحدة زي ما يعرف. القرآن مستويين، مستوى نزل في مكة ومستوى نزل في المدينة، ونحن تحدثنا عنه بقرآن الأصول وقرآن الفروع. قرآن الأصول نزل 13 سنة في مكة ولم يستجب له إلا من القلة النادرة في اتباع للنبي، ولكن النبي كان عمله عليه. مثلا ما نزل من القرآن في أمر الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده هو قرآن الأصول، لأنه مبني على الأصل اللي هو ما يقول له أمر الإنسان عندما يرشد. الإنسان في الأصل رشيد، في الأصل كامل، لكن جهل فانحط فمحاول ليصعد لمكانه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده خط الصعود. كان الإنسان في الإسلام مفروض فيه أن يكون رشيد مسؤول ويخاطب على أساس ما هو مسؤول، فإذا ظهر أنه عاجز عن المسؤولية سجل وصايا وتصادر حريته، زي ما هي العادة اللي عندنا بنقول في القانون: كل متهم بريء. الأصل في كل متهم أنه بريء إلى أن تثبت إدانته. كل إنسان في الإسلام هو حر وهو مسؤول إلى أن يثبت قصوره عن المسؤولية. وجاء القرآن في مكة يخاطب الناس على أساس أنهم مسؤولون وأنهم رشدة، ولذلك يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنهى النبي عن السيطرة على الكفار، لكن يأمر بأن يبلغن ويأمر بأن يعرفن، هو عليه البلاغ بس. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن ده استمر 13 سنة، عجز الناس عن أن يعيشوا في مستواه، ظهر ظهور عملي أنهم قاصين. أمر النبي بالهجرة، ومعروف أن الهجرة وقعت في ليلة، كان التآمر يجري على حياته حتى خرج من بيته وكان محاط بعدد من الشبان حسب التنظيم بتاع المشركين ليغتالوه. وعندما جاء عهد المدينة جاء قرآن يعتبر ناسخ لقرآن مكة. قرآن المدينة ناسخ لقرآن مكة، وبدأ التحول من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في التدريج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم لقدام جاء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم لقدام وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ومن هنا نسخت آيات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وآيات ما سمي عندنا بآيات الإسماح، وأحكمت آيات الجهاد. وجاء حديث نبينا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. الأساس الجوهري في الموضوع ده هو أساس أن القرآن مستويين. القرآن المكي هو قرآن مسؤولية، قرآن رشاد، قرآن حرية. القرآن المدني قرآن وصاية. النبي جعل وصي على الناس كله. المسلمين وصايته عليهم تتمثل في آية الشورى. الكفار وصايته تتمثل في شهر السيف في وجههم: أسلموا تكونوا إخواننا، لكم ما علينا، لكم ما لنا، وعليكم ما علينا، فإن رفضوا فالجزية والجزية جعلت مرحلة انتقال لتديهم فرصة ليعاشروا المسلمين ويعايشوهم، لعل الكمالات اللي بيروها في المسلمين والاضطهاد اللي بيقع عليهم والنبذ اللي بيقع عليهم يحولهم إلى مسلمين. دي الحكمة في الجزية. فإذا أبو الجزية يقاتلوا، دي الوصاية العامة. ثم في داخل وصاية النبي على الناس كلهم جعل الرجال كلهم أوصياء على النساء كلهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دي آيات المدينة بالصورة دي، وجات سحبت آيات الحرية لأنه ظهر أن الناس دون مستوى أن يحسنوا التصرف في الحرية، ودي حاجة طبيعية زي ما بنقول دائما، أنت حر في أن تسوق عربيتك في الشارع وعندك رخصتك مجددة وعربيتك مرخصة وبتمول على رجل البوليس وانت مكرم، لكن اذا شربت وبقيت عربيتك بتجول من يمين الشارع الى شمال الشارع، اول بوليس حركة بوقفك، وبتكون النتيجة في الاخر انها بتسحب الرخصة اللي بها انت حر في ان تسوق عربيتك، سحبها لانك ما احسنت التصرف في الحرية. فالقاعدة بديهية ومعاشة، سحبت آيات مكة واستعيض عنها بآيات المدينة. آيات مكة كان يعيش النبي وحده. إذا كان جينا نحن في التشاريع بتاع تنظيم المجتمع، أهمها المال. في أمر المال شريعة النبي كانت تقوم على آيات مكة، وشريعة الأمة كانت تقوم على آيات المدينة. في المال زي ما بنقول، والمال دائما هو المحك، محك الصدق في الإيمان بالله والتوكل على الله، المال مش الكلام. فالنبي آيته من كتاب الله، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو النبي فسره بما زاد عن حاجته الحاضرة، كل ما زاد عن حاجته الحاضرة هو عفو عنده حتى لا يدخر رزق اليوم لباكر. دي زكاته، وده ركن التعبدي في الأركان في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الأمة ما فرضت عليها الزكاة في المستوى ده، وإنما فرضت عليها في مستوى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فجاءت الزكاة بالصورة المعروفة عندنا، بالمقادير المعروفة في الأوقات المعروفة. الزكاة نقلة كبيرة جدا للمجتمع الجاهلي اللي كان الغني ما بيعرف في ماله وظيفة تؤتى لحكومة، ما كانت عندهم حكومة بتجبي منهم، وكانت الرأسمالية غليظة إلى حدود الرق زي ما هو معروف، يعني الإنسان يملك الإنسان الآخر رقيق عنده. لما جاءت الزكاة بالصورة اللي جات بها وجعلت العشر أو نصف العشر أو ربع العشر زي ما هي المقادير المعروفة، ثقلت على الناس وقالوا إنها الجزية، والله إنها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم الشهر والحج البيت، ولكن لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. وده طبعا معروف عندكم في حرب الردة، الناس اللي ارتدوا من أجل المال، شحاحة بالمال. الموضوع ده كانت فيه نقلة كبيرة زي ما قلنا، وحل مشكلة كبيرة جدا للمجتمع، لكن من المحقق أنها ما هو كلمة الإسلام الأخيرة. وفي تبليغ النبي، مش في التأويل ولا في الفهم، في التبليغ واضح جدا القول بأن الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. والإشارة في التبليغ أنه عندما يستطيع الإنسان أن يعف عن أن يحل مشكلته بالصدقة يجب أن يعف. الصدقة أوساخ الناس، أوساخ الناس يعني زي الموية اللي بيجيب الإنسان ويغتسل بها. إنسان قعد في الطش وجاب موية ويغتسل بها، هو نفسه ما بيطيب نفسه ليشرب غسله ده. في الموية الحسية الموضوع ده ظاهر، لكن في الأمر الروحي ما هو ظاهر. الصدقة تغسل النفوس وتمرق شحاحتها، بالصورة اللي بيها الموية الحسية تمرق النجاسة من الجسد وهي تعف. والنبي بلغ في مستواها، والنبي ما عايز هو وآل بيته يكونوا طبقة فوق للناس، لكن التبليغ وارد بالصورة دي أنها مرحلة. الصدقة كنظام أو الزكاة ذات المقادير كنظام اقتصادي في الإسلام ليست الكلمة الأخيرة وإنما هي مرحلة. والنبي ما زكى الزكاة ذات المقادير ما ملك النصاب وحال عليه الحول لأن شريعته في الزكاة ألا يدخر رزق اليوم لباقي. نحن اليوم يمكن نحن أن نوقف الأمثلة للحد ده، لكن الأمثلة كثيرة جدا لتوريكم ثنائية المسألة بتمشي في النقاش لمن عسى أن يتجه لإثارة الموضوع ده، وهو حقيقة جوهر موضوعنا ثنائية المعاني. نحن الآن نعيش في مجتمع يحتاج إلى أن يبشر بالإسلام على مستوى كوكبي، مش نحن المسلمين ولا نحن العرب المحتاجين للإسلام، الإسلام للأرض كلها وسيعود للأرض كلها وبوضع بإذاء كل الفلسفات الموجودة اليوم المطبقة منها والنظرية. هو يمتاز بامتياز بعيد جدا، يمكن برضو امتيازه أن أرد في انقاشنا بعدين، لكن امتاز بما يجعل هو قبلة العالم إذا استطعنا، ولا بد أن نستطيع أن نرفع للناس في حقيقته. حقيقته هو دعوة للسلام، الإسلام جوهر السلام وهو دين السلام، والله من أسماه السلام، وشعار المسلمين السلام عليكم السلام عليكم. وفي حديث لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وياسين لها قلب، قلب ياسين سلام قولا من رب الرحيم. السلام بيبتدي بالرغيف، لا يمكن انت ان تكون مسالم لي انا اذا انا عندي حق وانت عندك صدقة، ولا نحن مواطنين مساوين ولا عندنا كرامة مساوية في الوطن الواحد. ومن هنا لا يمكن ان تكون الصدقة هي كلمة الاسلام الاخيرة. الزكاة ذات المقادير اللي بتديك انت حق وتديني انا صدقة لا يمكن ان تكون كلمة الاسلام الاخيرة، وإنما كلمة الإسلام الأخيرة نرتفع من الزكاة ذات المقادير، نستلهم حياة النبي بأكبر قدر ممكن إلى أن نصل في مستوى يمكن أن يشرع فيه المشرع المسلم للاشتراكية اللي بتخلي الناس كلهم عندهم حقوق لتنبعث كرامة ويكون حقهم مستوي في المجتمع وحقهم مستوي في السياسة الاجتماع. السلام بيبتدي بالرغيف، الأغنية والفقرة بالصورة اللي احنا شايفينها في الإسلام هسه بيفتكروها الفقهاء أنها هي مطلوب الإسلام، لأنه ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، اللي هو فهم سيء مؤكد لمعاني القرآن. هذا لا يمكن أن يحقق لمجتمع العصر الحاضر، مجتمع القرن العشرين، المجتمع الكوكب الساعي للسلام كأهم عنصر يحتاجه، لا يمكن أن يتحقق بهذا قطعا، لا يمكن أن يتحقق بالماركسية ولا بأي فلسفة أخرى، وإنما يتحقق بالسلام ابتداء من العدالة في توزيع الرزق بين الناس. الإسلام نظام اشتراكي، وده يحتاج لأن نطور تشريعنا من مستوى تشريع القرن السابع فيما يخص الزكاة لنستلهم أكبر قدر ممكن من حياة النبي لنجعل نظامنا اشتراكي. والنبي حياته فوق لتصور الناس الداعين للشيوعية أن يشيع المال بين الناس، النبي فوق للمستوى ده ببعيد، لأنه زي ما قلنا إذا عنده رغيفين رزق اليوم ما بيدخلوا لبكرة، بمعنى إذا عنده رغيفين لا يتعشى بواحد ويقول خلوا الرغيف الثاني للفطور بكرة، لأنه قد يكون بالحائط الثاني من لم يجد العشاء. وهو قال في مرة من مراته تقدم لي أم أصحابه فهم بأن يهوي بتكبيرة الإحرام، ثم خفض يديه وهرول إلى الحجرة، فلما عاد رأى شيء من الدهشة على وجوه أصحابه قال لعلكم راعكم ما فعلت، قالوا نعم يا رسول الله، قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كانز. ثم هو عندما يصرف عنه ما يزيد عن حاجته لا يرى أنه محسن على الآخرين، وإنما يرى أنه الله نزل رزق الآخرين عن طريقه هو واستعمل استعمال صالح، فعليه لله حق الشكر مش حق الاستطالة على الناس. قمم الإسلام بالصورة دي يمكن من القاعدة دي أن نستلهم أكبر قدر من حياة النبي في أن نصل إلى خط أرفع من الخط اللي كان عليه تشريع القرن السابع في أمر المال، لنقول أنه ملكية وسائل الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القليلين في صورة شراكة ممنوعة، لينفتح الطريق إلى الإنتاج من أجل الاستهلاك، وتجي مرحلة الاشتراكية التي هي حاجة القرن الحاضر، حاجة وسيلة إلى السلام. ثم يمشي السلام في أن يحضر السلام ويحقق السلام في كل نفس بشرية. الرغيف وسيلة إلى أن تحارب أنت الخوف ولتحقق في نفسك الوحدة. هل أنت منقسم فيها؟ نحن في الداخل في حرب وفي صراع، بعضنا ضد بعض، كل بنية بشرية منقسمة. أيسر ما تقولوا العقل الواعي ضد العقل الباطن، وفي صراع مستمر من كبت الخواطر ومن التشويش بدأ يظهر على الناس هسع، ويكون فيه قلق وتوتر ومرض عصبي، حتى سمي مرض الحضارة. المرض العصبي في الوقت الحاضر اللي كسر ظهوره سمي مرض الحضارة، هو بسبيل من الحضارة بطبيعة الحال للمفارقة الكبيرة بين ما تتطلب حياتك بالمقارنة للآخرين وبين إمكانياتك. فأنت في صراع، الصراع ده ما عنده حاجة تهديه إلا التنظيم في التشريع ثم المنهاج في العبادة. والإسلام جاب الاثنين ده، جاب تنظيمه في تشريعه ومنهاجه في عبادته. ولذلك لابد أن يقدم لهذه الأرض ليحل فيها السلام، ونحن دعاة إلى أن يبشر بالإسلام في هذا المستوى. الكلام غريب لكنه كله من الدين ومن أصول الدين. بطبيعة الحال الناس بيقولوا أنه القرآن نسخ والنبي التحق بالرفيق الأعلى وجعله منسوخ، مين اللي بيحق له أن يبعثه؟ اللي بيعلمه الله من القرآن، لأنه ودي حقيقة يجب أن تكون واضحة، أنه النبي ما بعلمنا الحقائق، بيعلمنا الشريعة. حتى في حديثه بوضوح شديد: إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم، أنا مرسول بالشريعة. وفي القرآن برضو: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله كأنه قال أعملوا بما جاكم به النبي وأمركم به النبي. التقوى هي الانتهاء عند الحدود وإتيان ما أمرت به، والتوسع في الحلال بالقدر المأمور به، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، دي كلها تدخل في التقوى. واتقوا الله، طريق التقوى هي التعليم اللي جانا من النبي، اللي بيعلم الحقائق الله. وفي القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. من اللي يكون عنده إذن؟ أنا وإنت والثالث والرابع، إذا اتقينا الله بالقدر اللي أعطانا من علمه في أسرار دينه ما نستطيع أن نتكلم به. أنا اللي بديني الحق في أن أجلس المجلس ده شنو؟ ما اعتقدت أني علمته. يمكن أي واحد منكم أن يقوم يجهلني في الوقت ذاك، هو يكون أحق بالمقام الدعوة مني، وأنا مستعد لأن أعترف. فنحن إذن يكون المعترك بيناتنا هو ما تقوله أنت، وما أعلم وأنا عما تقوله من صحة أو خطأ، ثم يكون فيه النقاش والحوار، ونحتكم لله ونحتكم للرسول فيما هو وارد في الحديث وفيما هو وارد في القرآن. الموضوع كل ما يخرج من القرآن، لكن القرآن المنسوخ. ولا يمكن أنت أن تقول مثلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية دي ما يمكن أن تقول هي أحسن منها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ده القرآنين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ده قرآن. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ده قرآن. الاثنين مواجهات وشاتنك الاثنين. النبي كان عمله في الأول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، عندما نسخت وسحبت للسبب القناه أمر بأن يقاتل. أنت لا يمكن أن تقول الآيتين دين مستوين واحد، ولا يمكن أن تقول أنه آية جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أفضل من ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا في شريعة العقل ولا في شريعة العرف ولا في شريعة الدين. طيب إذا كان الأمر ذاك منسوخ، يبقى إذا كان الأمر أمر المنسوخ ما بيبعث، يبقى أفضل ما في ديننا منسوخ بما هو دونه. ولا يمكن إذن أن يكون النسخ ده سرمدي، لا يمكن أن يكون أن المنسوخ لا يعود. إذا كان المنسوخ لا يعود يبقى المفضول وضع فوق للفاضل، وده يخالف الحكمة. الحكمة وضع الأشياء في أماكنها، وأعظم أسماء الله الحكيم. فإذا النسخ عنده حكمة وتدريج. عندما الناس خطبوا في مستوى الحرية وظهر أنهم ما بطيقوها، نزل إلى ما يطيقون ليبعثوا تدريجا ليستحقوا في مستقبل الأيام ما عجزوا عنه قبل 14 قرن. دي حاجة بديهية واضحة لآخر درجة. فإذا المنسوخ لابد أن يعود، وإذا عاد المنسوخ يبقى نحن بنطور تشريعنا من مستوى إلى مستوى، بنطور تشريعنا من مستوى الفروع نحو الأصول، ننتقل من نص إلى نص. التشريع اللي بيتطور في مسألة المال، مسألة السياسة، ومسألة الاجتماع، ما بيتطور في مسألة الحدود ولا في مسألة القصاص ولا في مسألة العبادات إلا تطويرا طفيف يحدث علمنا الزايد بأمور دنيانا وأمور معاشنا وأمور معادنا. لكن أمر المال يقع فيه تطوير من أنك أنت عندك صدقة إلى والثاني عنده حق، إلى أن يكون أنتوا الاثنين عندكم حق، أنتوا بفضل مواطنيتكم أشراك في خيرات الأرض على النظام اللي وصلنا له بالعراك الطويل بين العندهم والما عندهم. النظام الاشتراكي، والنظام الاشتراكي هو حقيقة الدين وأصل الدين، ويتطور النظام الاشتراكي لغاية ما تبقى الأرض دي مائدة الله، أنت تأخذ منها ما تحتاجه وأنا أخذ منها ما أحتاجه، وأخذي لا يضرك وأخذك لا يضرني، لأنه الإنتاج فاض عن حاجتي وحاجتك، وده بالتعاون والسير في تنظيم الإنتاج من أجل الاستهلاك مش من أجل الربح. في مسألة الوصاية، الوصاية برضو مرفوضة، هي في الحقيقة مرحلة زي ما قلنا نزل لها بعد أن أعطوا الناس الفرصة في أن يكونوا أسوياء وأن يكونوا رشدة وأن يكونوا مسؤولين. فعندما عجزوا أمر النبي بأن يكون وصي عليهم ليرشدوا، فإذا انتقلوا بالترشيد إلى أن يكونوا أسوياء ورشداء ومسؤولين يعطوا حقهم في المسؤولية. فآية الشورى برضها تخرج إلى أن تكون آية ديمقراطية، آية شيوع السلطة أو المساواة في السلطة. الاشتراكية هي المساواة في المال، الديمقراطية هي المساواة في السلطة. بعدين في الاجتماع برضو يقع تطوير، لا يمكن أن يكونوا الرجال أوصياء على النساء ثم دي ما بعد شيء، هي فترة ترشيد. فإذا رشد الرجال القاصر لابد أن يعطى حقه. فالثلاثة مسائل دي يقع فيه للتطوير قولا واحد ليجعل الإسلام يبشر به في مستوى حاجة البشرية اليوم. ويلاحظ أنه المجتمع البشري محتاج للإسلام، والإسلام جاء من أجل يوم الناس ده، اليوم اللي بتصطرع فيه البشرية وبتحتاج للسلام وفلسفات عاجزة عن تحقيق السلام. زي ما قلت في بداية المقدمة، الحقيقة أنه الموضوع كان يمكن أن يكون طويل جدا بسوق الأمثلة، لكن أفضل أن أترك سوق الأمثلة ليجي في أثناء نقاشنا. الموضوع طويل، لكن مفتاح الدعوة للإسلام ليعود من جديد هي ثنائية المعاني. وثنائية المعاني واردة في الله نزل أحسن الحديث القرآن، يعني كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن مثاني، معنى فوق ومعنى تحت، معنى بعيد ومعنى قريب. وببداهة بسيطة أن القرآن حديث من الرب إلى العبد في أرضه، ولا يمكن أن تكون المعنى اللي بيفهم العبد هو المعنى اللي عند الرب في عليه، وإنما هو تبسيط لمستوى ما يفهم الناس. ويجي القرآن برضو بالنص حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أهو المعنيين، هو في أم الكتاب عند الله لا يعلم إلا الله. ربنا تكرم وتفضل علينا ونزل لغاية ما صباه في قوالب اللغة العربية لنفهم نحن، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يبقى المعاني البعيدة والقريبة يمكن أن تتمثل لكم في الأصول والفروع في حد ضيق زي ده، لكن هي طوالي بالشيوع ده. ويمكن أن تعرف أن كل كلمة في القرآن عندها معناها البعيد ومعناها القريب. علمنا أم جهلنا مثاني كل آية ومثاني كل كلمة، لكن دي الحقيقة المقررة، هذا المفتاح. إذا كان الإخوان البناقشونا إذا كان في استفهام أو في معارضة بيمشوا إلى مفتاح الفكرة دي، أنا أفتكر بيكون في اهتداء إلى جادة واضحة وناصة. ثنائية المعاني، المعاني زي ما قلت في النص زي الكفتين ديل. زمان الناس بيشوفوا الكفتين ديل شي واحد، لأنه النظر غليظ، لأنه الفكر ما هو دقيق، لكن مع دقة الفكر ديل اثنين، ديل اثنين، واحد جاي من الطرف ده واحد جاي من الطرف ده، وبطبيعة الحال نقطة التقاء الطرفين فيها خصائص الطرفين. يعني الولد فيه خصائص الأم والأب، الولد جاي من الطرفين فيه خصائص الأم والأب، المعاني الجاية من الطرفين النقيضين فيها خصائص الطرفين. فنحن زي ما قلنا الصراط المستقيم وجاء هنا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيها خصائص الطرفين بالصورة دي. فالثنائية موجودة لكن عايزة دقة نظر. دقة نظر دي بتجي بدقة التوحيد وتحقيق التوحيد في مستوى جديد ينكره حتى الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، زي ما أنكره الناس زمان. بدأ الإسلام غريبا قال وسيعود غريبا كما بدأ، تجي معاني فيه وينكروها الناس الدارسين والناس الجالسين له والناس اللي بيعيشوا به ينكروه، لأن خرجت عن مألوف ولأنهم عاشوا على إلفة خلت الأشياء الغليظة عندهم تجوز كأنها لطيفة. فنحن إذن دعاة إلى دقة الفهم، إلى دقة الفكر. ونحن بالمناسبة دي عندنا أنه كل ما في الوجود بما في ذلك الدين والقرآن إنما جاء من أجل الإنسان، الدين للإنسان وليس الإنسان للدين. الإنسان هو الغاية من كل الوجود. الإنسان كرامته في فكره، الإنسان حيوان ارتفع من الحيوانية بالعقل، كلف من أجل العقل، كرامته جاءت بالعقل، العقل دقة التفكير. كل الدين إنما نزل وشرع وكلف الناس به ليكون في دقة في الفكر. وتجى وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، قال ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. فموضوعنا ده هو موضوع لترويض الفكر وتحييده حتى لا يميل مع الهوى، حتى يرى الأشياء اللي كانوا الناس بيروها دقيقة يراها غليظة ليشقها الكفتين ديل يشوف الاثنين مش واحد زي ما كانوا بيروا الناس. الإسلام حاجة واحدة، الشريعة والسنة حاجة واحدة، القرآن حاجة واحدة، كل الأشياء اللي شفتوها عندهم هي اثنين 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 اثنين. عايز نظر ليشوف الفاصل ده، النظر ده هو ما نحن داعين له. ولذلك نحن دعوتنا للمثقفين، لأنه في الحقيقة ده مجال، مجال ترويض العقول لتبلغ أقوى ما كان يمكن أن تبلغ على أي نهج وفي أي وقت، بعبادة الإسلام اللي كرهوها الشبان وكرهوها المثقفين، وبيقوا الواحد ما يستخزي أن يقول أنه والله ما بصلي أو ما بصوم أو ما بيعرف الدين. ندواتنا للمثقفين هي لفت نظر للموضوع ده، أن الدين الإسلامي قاعدته في الأرض أدنى المستويات. وفي الحقيقة نحن عندنا ممارسة بدعوتنا دي، الأطفال السنتين ينطربوا لمثلا نوع الإنشاد اللي بينشد في القصائد العرفانية البلوه، عندنا فيهم تجربة يجدوا متعة كبيرة جدا في هذه الدعوة، وتشرق وجوههم بالنور ويجروا للجمهوريين ويحضروا ندواتهم، مش لأنهم بيفهموا ما يقال، لكن يفيض البشر منهم لأنه في روح بتسر في المجلس. فالدعوة الدينية ما دون دون وما أعلى منها عالي، لأنها منفتحة على الإطلاق، عقول أكبر العقول يمكن أن تجد فيها الرياضة والممارسة والتوجيه الصحيح. أيدي دعوتنا بإيجاز، ونناقش على أساس مسألة الثنائية يبين خطأنا من صوابنا. أنا راح أترك المقدمة في المستوى ده، وأعتقد برضو أخذت أكثر مما كنت أظن أني بأخذه، أعتذر لكم برضو عن الطول ده، أشكركم. الأمر المهم واللي كان حق الأخ منصور لما جاء ينظر في مسألة الدعوة الجمهورية حقها من باطلها، مثلا المؤتمر الإسلامي اللي بيعقد الآن في لندن أو يعقد في الحجاز أو يعقد في باكستان، وراه أمم وراه شعوب يمكن أن تحسب بمئات الملايين، هل هي عندها وزن؟ هل هي على حق؟ إذا أنت هسه قلت أنك أنت بتوافق أنه دعوتنا للإسلام وعملهم في الإسلام قد يضر أكثر مما ينفع، إذن أنت كان حق اتجاهك تشوف أنه هل الفكرة الجمهورية ممحصة على الحق؟ والحق بيقوم به إنسان واحد، ما بيستبطئوه الناس اللي بيعرفوا الحق، لأنه أنت عملك في الحق أن تلزم الحق، حتى المجهود الكبير يمكن ما مطلوب منك. إذا عرفت الحق ولزمت الحق، الحق يحررك، الحق ناصر الله. انت بمجهودك البسيط، بمجهودك البسيط اللي بتعمله في امكانك اللي عندك، الله بنميه بينصره. قال واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم، شايف؟ وكان اعداد القوة في المستوى البسيط جدا، هزم القوة الكبيرة في العالم في اول دعوة ديننا عندما جاءت في القرن السابع، هدمت مدنيات كبيرة وفضت فيها، وظهرت هي ككتلة ثالثة بين الروم والفرس. المسألة إذن الحق، وكان حقه منصور ما يهتم لمسألة العددية بقدر ما يهتم لمسألة الحق. إذا كان الأمر ده حق، من المؤكد أنه البشرية كلها راح تقبل عليه. الحاجة العملية الجمهوريين هو تمحيص الحق ده والتزام الحق في أنفسهم، ليكونوا محقين في الفكر وفي القول وفي العمل. الكلام ده ليه ما استرعى انتباه الأخ منصور؟ نحن قلنا أنه العمل ده دائما إنجازه كان قايم. أنا ده شخصيا مما بديت في العمل ده ماني مطلع إلا لتحقيق الدقيقة الحاضرة تكون شنو، والأمر الباقي كله عند الله. فإذا كنت أنا محق الحق ده بنتصر وبينصر الله، إن تنصر الله ينصركم. الكسرة العددية قيمة شنو؟ الحديث النبوي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على القصعة، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. نحن هسا بنزعم أن الجمهوريين هم الوحيدين في ظهر الأرض اللي هم على الحق، وهم موضع نظر الله في الكون. دي النقطة اللي بتهمنا، وكل يوم الأمر ده مزداد وكل يوم منتشر. الأمر ده أنجز في زمن طويل؟ لا، إنت لو جيت للأمر ده كل الشغل ينجز رهين بوقته، حتى إذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالأمر ده ما بينظر له بالمنظار بتاع الأخ منصور. ومن المؤكد أنه لو كان منصور قياسه بالسلطة كان يكون أولى من قياسه الحاضر. من بدري نحن لما كنا في طور السياسة كانوا معانا جمهوريين، لما شافوا أنه مسائلنا دي ما بتحقق السلطة بسرعة خرجوا من عندنا ومشوا في أحزاب. أنا سألت منصور الأحزاب دي وين هسه؟ الأحزاب اللي كانت بترى أنه طريق الجمهوريين بعيد وطريقة هي قريب انتهى بها طريقة لوين؟ كان حق منصور ينزل في المسألة دي. منصور ما مواكب الدعوة دي، حتى بقول أنه ما خططت في كتبه طريقة التغيير يكون كيف. وده التوكيد دائما في العمل وفي الحوار في الميادين اللي بيقوموا به البنات والأولاد. حتى نحن اللي بيعرفنا لو عرف أننا عندنا مستوى من الفتيات لأول مرة في التاريخ تحمل الفكر الديني وتجادل به الرجال في شجاعة وفي صدق وفي احتشام وفي شخصية وفي علم يفهم الرجال المعارضين، بس نحن ما أنجزنا غير ده. الإنجاز ده في التاريخ ما مسبوقين عليه. فإذا أقيسة منصور حقها تكون مختلفة، ومنصور هو أحق الناس بأن تكون علاقته بالدعوة دي علاقة حميمة يعرف ما حصل فيها. الدعوة دي منجزة عملها وكل يوم في إنجاز وما في عجلة إطلاقا عندنا، بل الحقيقة الحكاية المحاولينها هي ألا نستعجل. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ده معناه استعجلوه بلسان الحال ولا تستعجلوه بلسان المقال، لا تتمنوا أن يكون ما لم يكن، لكن بلسان حالكم طبقوا ما يوجب أن يتحقق النص.
بهذا نصل إلى نهاية هذه الندوة، ونشكر الإخوة الحاضرين على حسن استماعهم وعلى مناقشتهم ومتابعتهم. هذا العمل، وفي الحقيقة نحن بنستمر متجولين في الأحياء المختلفة في العاصمة المثلثة في نشر الفكرة الإسلامية الجديدة والتوعية، وبتكون دائما عندنا لقاءات خاصة بالمثقفين، وزي ما ذكرت هي كلها ماشية في اتجاه المشاركة الفكرية والحوار وطرح الرأي الجمهوري بوضوح، يستطيع أن يخرج المثقفين من السلبية العايشين فيها من أجل التغيير الكبير. ومرة أخرى نشكر الأخ مهدي لإتاحته لنا هذه الفرصة، وشكرا جزيلا.